شيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى الفهد. إذا ما زال الكلام في بداية كتاب الأطعمة والأشربة، وذكرنا المقدمة في هذا الكتاب في درس الأمس، وقلنا بأنه الطعام والشراب من النعم الإلهية العظيمة على الإنسان، حيث أنه له ارتباط وثيق في غذائه للبدن مع البدن، وله الأثر الكبير على روحيته ومزاجه وذوقه وإلى آخر ما هنالك. وأيضا من الألطاف الإلهية ذكرنا أنه جعل الله تعالى أصل الإباحة المطلقة من الأصول المهمة العظيمة التي تسهل على الإنسان حركة حياته في تعاطيه مع الأشياء. وأيضا ذكرنا بأنه من الطعام ما هو طيب وما هو خبيث، ولكن وقع الكلام في تحديد الضابطة فيما هو الطيب وما هو الخبيث. ما هي الضابطة الموضوعية التي على أساسها يمكن أن نحدد كون هذا الطعام والشراب طيبا أو خبيثا؟ طبعا هذا إنما بشرطين: الشرط الأول مع عدم وجود دليل شرعي على حرمته، وإلا لخرج عن محل النزاع لو قام الدليل الشرعي على كون هذا الشيء من الطيبات أو من الخبائث، انتهى، ما بعد في كلام، ما تنتقل النوبة إلى تحديد الضابطة في الطيب والخبيث. وعندئذ لا ينفع الاجتهاد ها هنا، بل هو باطل، لأنه بصير اجتهاد في مقابل النص. فإذا أن نحدد الضابط في ما هو الطيب وما هو الخبيث بشرطين: الشرط الأول هو قيام الدليل، مع عدم قيام الدليل الشرعي على الحرمة، وإلا لخرج عن موضع النزاع. يعني لو نهى الشارع الأقدس عن شيء معين فلكان خبيثا، انتهى البحث. الأمر الثاني قبل الانتقال إلى الأصل العام، أصل الإباحة المطلقة التي على جريها أجرى الشارع تعالى بأن كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام بعينه. فما بين قيام الدليل على شيء أنه من الخبائث أو الطيبات، وما بين إجراء الأصل العملي، هناك مساحة لابد قبل الانتقال إلى الأصل العام، أصل الإباحة المطلقة، لابد من تحديد الضابط. ولكن حيث أن مفهوم الطيب ومفهوم الخبيث من المفاهيم النسبية الإضافية التي تختلف الناس فيها اختلافا كبيرا في تحديد الطيب والخبيث، فما تراه أنه طيبا مثلا قد يراه البعض الآخر أنه خبيث، والعكس، ما تراه أنه خبيث قد يراه القوم الآخر بأنه طيب. ف فكيف يمكن ويتسنى لنا تحديد الضابطة في مفهوم الطيب والخبيث مع هذا الاختلاف الواسع جدا باختلاف بلدانهم وأديانهم وثقافاتهم الموروثة وبيئتهم التربوية العامة تجاه الأشياء من المأكولات والمشروبات؟ مع هذا الاختلاف الشديد كيف يمكن أن نحدد هكذا ضابطة؟ لأنه قد يقال بتعذر تعيينها بحد محدود، يعني نصب الحدود في هذا المقام قد يكون متعذرا. اللهم إلا أن نرجع الضابطة في ذلك إلى أصحاب القريحة الصافية المعتدلة. يعني مثل ما بتعرفون الآن هناك قريحة فيها إفراط كبير، وقريحة أخرى عند قوم آخرين فيها تفريط كبير. فهذه القريحة الصافية المعتدلة هي بلا إفراط ولا تفريط ولا تهاون، فلا نأخذ بقول المتسامحين الذين يأكلون كل شيء ويرونه طيبا ولو كان من الجيف والميتة والحشرات، كما لا نأخذ بقول المترفين المتأنقين مثلا الذين لا يأكلون إلا أحسن ما يقدرون عليه، لا هذا ولا ذاك. وأيضا لابد في تحديد الضابطة أن نجتنب خصوصية الزمان وشياع هذا الأمر أنه من الطيبات أو من الخبائث في زمن الأزمان. كذلك لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار التجرد عن خصوصية الزمان والمكان في تحديد ما هو الطيب وما هو الخبيث، وإلا قد يكون في زمان أزمنة طيب، قد يأتي زمان آخر يعضه العرف أنه خبيث مثلا. أيضا لابد أن نلاحظ هذه المسألة. فإذا لابد عندئذ من أن نأخذ بقول أولئك الذين يميزون بأضواقهم المعتدلة السليمة بين الطيب والخبيث. هناك فئة من الناس، شريحة كبيرة جدا من الناس من ذوي القرائح الصافية المعتدلة، يعني هن بطبعهم بيميزوا بين الطيب والخبيث، وهو مش شرط أن يكونوا من المسلمين أو من غير المسلمين، أصحاب قرائح صافية وغالبا ما يعيشون في بلاد آسيا، مش آسيا الشرق الأدنى، لا الوسطى، هي وسطى في الجغرافيا ووسطى في الاعتدال المزاجي وفي الذوقيات أيضا، لأنه تبين عبر الزمن بأن هذه المنطقة في عندنا آسيا الشرق وفي آسيا الغرب، غرب آسيا وشرق آسيا والوسط ما يسمى ببلاد الشرق الأوسط، هذه يعني أصفى قريحة من غيره. فلا بد أن نأخذ بقول أولئك الذين يميزون بأضواقهم المعتدلة السليمة بين الطيب والخبيث، وهو ما عليه العرف السليم طبعا في عالم المأكول والمشروب، حتى في بعض بلاد الغرب في أوروبا وأمريكا وغيرها تلاحظوا اللي بيفتحوا مطاعم عندهم أو هذا بيجيبوا ذواقة بسموه، يعني مجرد أن يتذوقوا الطعام بيميزوا أنه هذا طيب، هذا مقبول، هذا مستهجن، مستقبح، لا كبير، بميز. فهودي أصحاب القرائح الصاف. وأما لو اختلفوا في ذلك أيضا ووقع الشك والتردد فيما بينهم وتعسر ترجيح أحد الأطوال على غيرها، فعندئذ المرجح لابد من ما نصب، أن نأخذ بما نصبه الشارع الأقدس لنا من الإباحة المطلقة حلية، نذهب إلى الحلية، كل شيء لك حلال، حتى يأتي دليل قاطع أنه محرم، فكل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، مع عدم التمييز، مع عدم التمييز من جهة ومع عدم وجود الضابطة الموضوعية لتحديد ما هو الطيب والخبيث من جهة ثانية. هذا معمول مع عدم تحديد ضابطة ومع عدم وجود الدليل. لو نهى الشارع الأقدس عن شيء فلا بد من أن نقول بأنه محرم، وإذا كان محرم فهو خبيث. هذا والله العالم. مسألة، يقول السيد الإمام عليه الرحمة في متن تحرير وسيلة في المسألة الأولى، يقول: لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى ما يؤكل مثله في البر كالبقرة مثلا أو كبقرة مثلا على الأقل. شو بالتحرير موجود؟
كبقره على الأقل.
كبقره، كبقر البحر.
بقر البحر.
على الأقل.
عجل البحر.
يعني عجل البحر، فرس البحر، لا آخره. نقول: إنما يوجد في البحر من جهة ما يحل وما يحرم أكله على ثلاثة أنواع. هن أربعة. يعني بالتتبع، بالاستقراء العقلي المنطقي، منشوف إنه ما يوجد في البحر أربعة أشكال. لكن الرابع خرج لأنه ليس من المأكول والمشروب. الأول الأسماك. الأسماك نفس السمك. الثاني الحيوانات غير السمكية، من غير السمك. الثالث الأعشاب، هلا الذره، جواهر، لؤلؤ، كذا، هذا خارج عن محل النزاع، فما فينا نقول أنه هذا من الأنواع الأربعة في البحر. لا، من جهة أنه يؤكل أو لا يؤكل، حلال أو حرام، هذه الأشياء الثلاثة لا يخلو البحر، إما أن يكون فيه سمك أو حيوان غير سمك أو أعشاب، أعشاب بحرية. فأما الأعشاب فلا كلام في حلية أكلها من البحر. طحالب، يسموها طحالب. هذه لا إشكال في كونها حلالا. كما في البر، تؤكل في البر هذه الأعشاب وتؤكل في البحر. طبعا شرط أن لا يقوم الدليل على حرمتها بالتحديد، يعني بعض الأعشاب قد يرد النهي فيها، ما لم يرد النهي فيها بشكل خاص على أنها من المحرمات مثلا، فعندئذ تخرج عن محل النزاع. نحن عم نحكي بالأصل. أو كانت هذه الأعشاب ثبت الدليل الطبي أو الدليل التجريبي عند أهل الخبرة، عند أصحاب الشأن في اتخاذ هذه الأعشاب للمتداول بالمأكول والمتناول مثلا، وتبين معهم أن هذا النوع من العشب مضر جدا، يعني يسبب الهلاك، يسبب الهلاك من من الأمور السامة مثلا. مع قيام هذا كذلك أنه يؤدي إلى ضرر معتد به عقلائيا، يعني عقلاء، ضرر عقلاء هو الذي يفضي إلى الهلاك، مش عبر سنوات طويلة، عقود من الزمن 60 سنة و 70 سنة يدور، لا، هذا قد لا يخلو من أي مادة على الإطلاق، حتى القمح والعسل فيه ضرر مثلا. فأما الأعشاب فلا كلام في حلية أكلها من البحر كما البر، ما لم يكن الدليل على حرمتها بالخصوص أو كانت مضرة ضررا معتدا به عقلائيا، وفاقا لما تقتضيه الأدلة والقواعد في هذا المقام. وما رأيته في كلمات القوم بعد التتبع أنه موضع اتفاق وتسالم بين الأعلام قديما وحديثا، أعلى الله مقامه. هذا بالأعشاب. أما الحيوانات البحرية غير الأسماك فقد ذهب علماؤنا أعلى الله مقامهم إلى حرمتها. سيأتي بعد قليل الدليل على حرمة الحيوانات البحرية. بقي الأسماك، نقول بأنه قد تضافرت الروايات الصحيحة والمعتبرة على حرمة ما ليس له فلس، ما ليس له قشر، ما له قشر فكله وما ليس له قشر فلا تأكله كما في الروايات سيأتي. وأما الأسماك فقد تضافرت الروايات الصحيحة والمعتبرة على حرمة ما ليس له فلس منه، وانحصار الحلية فيما كان له فلس، هذا مضافا إلى الإجماع وما قامت عليه السيرة، سيرة المتشرعة قامت على أكل خصوص ما كان له فلس من الأسماك، وهذا بحد ذاته دليل سير متشابه. إذا في البحر ثلاثة أنواع: الحيوانات والأسماك والأعشاب. الحيوانات محرمة، الأسماك والأعشاب حلال، لكن الأسماك لابد من أن يكون لها فلس. من هذه الروايات نجد كما في صحيحة حماد بن عفان قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر. حيتان السمك كان يستعمل في الحيتان أعم. قال: وإلا الحوت المتعارف في زماننا هذا اللي أكبر الحيوانات وأضخمها ومشهورهم وصفات معينة، هذا ليس له فلس أصلا،
ليس سمك
وليس. قلت: ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله. قال: قلت: فإنه ليس له قشر. فقال: بلى، ولكنه حوت سيء، حوت سيئة الخلق، تحتك بكل شيء، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا. كنعة هل بتحس حالة بالصخور من سوء أخلاقها، سيئة الخلق، بالرمال الصلبة، بالصخور والحجار. أيضا ما في رواية يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: السمك لا يكون له قشور، أيؤكل؟ قال: إن من السمك ما يكون له زعارة، فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل. أيضا في صحيحة، هلا أنا عندي مصححة لأنه طريقة سهل من زيادة، بعضهم يعتبرها ضعيفة هذه الرواية، أيضا لي سهل من زيادة. على أي حال هي الرواية سندها معتبر جدا، عن محمد بن مسلم عن مولانا أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له رحمك الله: إن نؤتى بالسمك ليس له قشر. فقال: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله. صريحة واضحة، يعني الروايات من جهة دلالة جدا واضحة في النهي عما ليس له فلس قشر. أيضا في صحيحة حماد الثانية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت في ذات الحيتان ما يؤكل منها؟ قال: ما كان له قشر. وأيضا صحيحة حريز إلا أنها مرسلة عمن ذكره عنهما عليهم السلام، يعني لولا أنها مرسلة لكنا بأنها صحيحة. أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريد ويقول: لا تأكل من السمك إلا شيئا عليه فلوس، وكره المارماهي، هو نوع من الأسماك، المارماهي يعني حية السمك بالفارسي. هاي ما أدري، قد يختلف الأسماء
موجودة، هي تجيب الحية
ويجي فيش طويل هيك.
اي هاي مارماهي شايفها
بصدري،
هي بالفارسي هاي
تسي غوط حي.
اي معرب مارماهي. ايضا في صحيحة عبد الله بن سنان عن مولانا ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكل ولا تبيع ما لم يكن له قشر من السمك، وغيرها من الروايات العديدة بالإضافة إلى الإجماع وسيرة المتشرعة. وبذلك يمكن أن يتم الكلام في حلية السمك التي لها فلوس. وإذا أردنا أن نتعمق أكثر في هذا المطلب نأتي ببعض الروايات الأخرى التي تعارض هذه الطائفة من الروايات بأنه كل ما في البحر إلى آخره. عموما نقول بأنه هذه الروايات أخص من تلك العمومات، فيحمل العام على الخاص، فبالتالي ما ليس له فائدة فلا تأكل. إيه ما هو إن شاء الله سيأتي الكلام إن شاء الله. لكن خلاصتها كما ذكرت أخيرا أنه وإن كان هناك بعض الروايات التي التي تقول بحلية كل ما في البحر، نجيب على ذلك بعجالة قبل مجيء البحر. نجيب أولا كثير من الروايات التي تحلل ذلك بمطلقه هي روايات ضعيفة، ضعيفة جدا. نعم هناك بعض الروايات الموثقة فيها إلا أنها محمولة على هذه الروايات باعتبار كونها أخص، فيحمل الخاص على العام بلا أي نزاع. أما أن نقول بأنه نأخذ بكل من الطائفتين الروايات العامة والخاصة، فهذا خلاف ليس فقط المشهور، بل خلاف الديدن العقلاء الطبيعي في عملية استنباط الحكم الشرعي. قامت منهجية الاستنباط على ذلك، يحمل المطلق على المقيد ويحمل العام على الخاص، وإلا لا فائدة أصلا من وجود الخاص. إذا كنا من نأخذ العام أيضا، فإذا لأي خصوصية الخاص ما عاد له أي معنى. ليش عم يورد الخاص؟ ثالثا بأنه خلاف الإجماع، خلاف الإجماع، قام الإجماع على كما ادعاه أكثر من واحد، لاحظوا من جواهر، على أنه الحيوانات البحرية غير الأسماك لا تؤكل. بعضهم قد يقول بأنه مدركي على أي حال، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.